بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل في بداية هذه اللقاءات أن يرزقنا جميعا العلم النافع، وأن يجعل هذه الدروس دروسا نافعة ومفيدة في هذا العلم المهم لطلبة الدراسات القرآنية، ألا وهو الاستنباط من القرآن الكريم. وهذا الموضوع من الموضوعات المهمة جدا نظرا لارتباطه بكتاب الله سبحانه وتعالى، فشرف العلم كما يقال بشرف المعلوم، والعلم هنا هو الاستنباط من القرآن الكريم، فارتباطه بكتاب الله سبحانه وتعالى يزيده شرفا ومكانة عند العلماء. وسنكون إن شاء الله سويا في هذا الموضوع على مدار هذه الأيام في حلقات لبيان هذا الموضوع وبيان أهمية الاستنباط من القرآن الكريم وإعطاء مقدمة في طريقة الاستنباط من القرآن الكريم. ولا شك أننا إن شاء الله لو استشعرنا هذا العلم وبدأنا فعلا في تطبيق هذا العلم كما عامله العلماء قبلنا، سنجد هناك لذة كبيرة في التعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى، و أيضا في استخراج الأحكام والفوائد الكثيرة من كلام الله سبحانه وتعالى. سنتكلم أيضا نحن فقط عن الاستنباط من القرآن الكريم، ولن نتعرض إلى الاستنباط من غيره من الأدلة كالسنة، وسنذكر بعض المقدمات في هذا الموضوع. قبل أن نبدأ في الاستنباط أو في بيان الاستنباط من القرآن الكريم، أقول إن هذا الموضوع، موضوع الاستنباط من القرآن الكريم، ليس موضوعا جديدا، بل هو موضوع قديم عني العلماء به منذ القدم. فكل العلماء ابتداء من الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين ومن بعدهم تفننوا في استخراج الأحكام من القرآن الكريم، وعنوا بذلك عناية كبيرة جدا. ولذلك ليس صوابا أن نقول إن الاستنباط من القرآن علم حديث، بل هو علم قديم مارسه العلماء واستنبطوا مسائل كثيرة جدا من كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن هذا العلم له منهج وله طريقة، وليس كل أحد يستطيع أن يستنبط من القرآن استنباطات صحيحة، لأن بعض الناس لا يسير على المنهج الصحيح فيخطئ، وقد يضل ويستخرج مسائل غير صحيحة. ومما يدل على عناية العلماء بالاستنباط عدد من الأمور. الأمر الأول أنهم ضمنوا كتبهم مسائل كثيرة مستنبطة من القرآن الكريم، أنهم ضمنوا كتبهم مسائل كثيرة جدا مستنبطة من القرآن الكريم. القضية الثانية، طبعا هذه القضية الأولى وهي استنباطات الكثيرة في القرآن الكريم، نجدها إذا فتحنا أي كتاب من كتب التفسير، ونستطيع أن نفتح حتى الكتب المتقدمة مثل كتاب الطبري أو من بعده من العلماء، كتب أحكام القرآن وغيرهم من الكتب، نجد أن الكتب هذه مليئة بالاستنباطات من القرآن الكريم. هذا يدلنا على اهتمام العلماء بهذا الموضوع. القضية طبعا في نفس الموضوع نجد أنهم لا يقتصرون على الفقه. هناك مشكلة أن بعض الناس يظن أن العلماء لم يستنبطوا من القرآن إلا الفقه، هناك بعض الناس يظن أن العلماء لم يستنبطوا إلا الفقه، هذا غير صحيح. استنبطوا العقيدة، استنبطوا الفقه، استنبطوا السلوك، التربية، الآداب، كل هذه نجدها مليئة في كتب العلماء السابقين. إذن هذه القضية الأولى التي تدل على عناية العلماء بالاستنباط، أنهم ضمنوا كتبهم مسائل كثيرة في الاستنباط. القضية الثانية على أهل الاستنباط، ليس فقط أنهم يؤلفون، وإنما يثنون أيضا على من كتب في الاستنباط. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: وقد مدح الله تعالى أهل الاستنباط في كتابه وأخبر أنهم أهل العلم، أخبر أنهم أهل العلم. وأيضا يقول القرطبي: ثم جعل إلى العلماء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم استنباط ما نبه على معانيه وأشار إلى أصوله. إذن العلماء هم الذين يقومون بهذه المهمة، مهمة الاستنباط. الأمر الثالث الذي يدل على أنهم اعتنوا بالاستنباط، أنهم خصصوا كتبا إيش؟ خاصة في الاستنباط. من يذكر لي بعض الكتب الخاصة بالاستنباط؟ مثل ايش؟ احسنت يا اروى. الاكليل، استنباط التنزيل. يوجد قبل الاكليل الاشارات الالهيه. طبعا احنا لو اردنا ان نبدا مع بدايه التاليف، هناك كتب كثيره في الاستنباط. كل كتب احكام القران هي متخصصه في استنباط الاحكام من القران الكريم. يعني كتب أحكام القرآن لابن العربي، وأحكام القرآن للجصاص، وأحكام الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، وغيرها من كتب أحكام القرآن، هذه كلها نجد أنها متخصصة في الاستنباط من القرآن الكريم. أحكام القرآن للكي الهراسي، كل هذه الكتب خاصة بالاستنباط من القرآن الكريم. هناك ايضا كتب خصصت للاستنباط بشكل عام، وليس فقط للاحكام الفقهيه، مثل الاشارات الالهيه الى المباحث الاصوليه للطوفي، نجم الدين ابي الربيع سليمان بن عبد القوي ابن عبد الكريم الطوفي، وذكر ادله العقيده من القران الكريم، وتبحر في هذا الموضوع، وذكر أنه سيذكر كل ما يختص بالعقيدة، اشتمل على غيرها من القضايا. كذا كما أنه خصص كتابه على المسائل المستنبطة في أصول الفقه، طبعا هذا الكتاب مطبوع في ثلاث مجلدات، ومحقق في هذه الأجزاء الثلاث. أيضا من الكتب كتاب الإكليل الذي أشارت له الأخت في استنباط التنزيل لجلال الدين السيوطي، توفى سنة 911، وهذا الكتاب أيضا مطبوع في ثلاث أجزاء، ورتبه على القرآن الكريم، على سور القرآن الكريم، واستنبط منها ما رأى أنه يصلح للاستنباط. أيضا من الكتب المتأخرة كتاب جواهر الأفكار ومعادن الأسرار المستخرجة من كلام العزيز الجبار للعلامة عبد القادر ابن أحمد ابن بدران، الذي توفي عام 1346 للهجرة، ولكن طبع منه إلى آية 189 من سورة البقرة في مجلد واحد. لم يكمل هذا الكتاب. أيضا من الكتب المتأخرة كتاب الفوائد مستنبطة من قصة يوسف للشيخ عبد الرحمن السعدي المتوفى سنة 1376 الهجرة. أيضا كتاب استنباط القرآن للإمام محمد بن عبد الوهاب كما ذكرت إحدى الأخوات في الاستنباط. من الكتب المتقدمة كتاب نكت القرآن الدالة على البيان للقصاب، الإمام القصاب، وهذا مطبوع في أربع مجلدات، في أربع مجلدات. هذا يدلنا على ماذا؟ على ماذا يدلنا هذا الأمر؟ هذه الكتب تدل على ماذا؟ أحسنتم. عناية العلماء بهذا الموضوع، عناية العلماء بهذا الموضوع واهتمامهم بهذا الأمر. طيب الآن نسأل أنفسنا سؤال، كم هي عنايتنا نحن بالاستنباط من القرآن الكريم؟ كم هي عنايتنا نحن بالاستنباط من القرآن الكريم؟ طبعا عنايتنا يجب أن تكون أولا لتعلم كيفية الاستنباط من القرآن الكريم. نحن للأسف عندما تأتي قضية أو مسألة تلوم بالإنسان يبحث في كل الحلول إلا في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولذلك نجد أن الأولين رحمهم الله كان القرآن هو مدار حياتهم وهو محل البحث عن كل القضايا التي تمر بهم. نحن هل على نفس المنهج بحيث نبحث عن كل المسائل التي نريد أن نعالج بها ما يلم بنا من قضايا عن طريق القرآن الكريم؟ لابد أن نسير على نفس المنهج، ثم بعد ذلك نسأل أنفسنا هل تعلمنا الاستنباط من القرآن الكريم العلم الصحيح، الطريق الصحيح الذي يكون هو الموصل للاستنباط أو لا، الموصل للاستنباط أو لا. هذا يدل على اهتمام العلماء بالاستنباط من القرآن الكريم. طيب من هم أبرز العلماء، أبرز العلماء الذين اهتموا بالاستنباط من القرآن الكريم؟ من يذكر لي أبرز العلماء الذين اهتموا بالاستنباط من القرآن الكريم؟ السيوطي، القرطبي، ابن عاشور، السعدي، ابن عثيمين، ابن تيمية. جميل. الرازي، ابن بدران، الطبري، ابن عاشور. طيب انتم بدأتم من المتأخرين، ليش ما رجعتوا للأولين؟ صحيح، هذا كله صحيح. ابن القيم، ابن كثير. طيب جميل. غيرهم من السابقين، قبل يوجد ولا ما يوجد؟ الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة رضي الله عنهم كانوا مميزين جدا في الاستنباط من القرآن الكريم، أبو بكر، عمر، عثمان، علي رضي الله عنهم أجمعين، ابن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم علمه اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذا يعني من أبرز الصحابة الذين استنبطوا. عائشة رضي الله تعالى عنها كانت استنبط استنباطات كثيرة إلى آخره. هؤلاء الجيل الأول، جيل الصحابة رضي الله عنهم، أسبق في هذا الموضوع، ثم يأتي بعدهم التابعين، التابعون، ثم يأتي بعدهم أتباع التابعين، ثم العلماء الذين ألفوا في التفسير، في الفقه، وفي غيره، ثم بعد ذلك يأتي من بعدهم من كتب، من كتب التفسير وغير ذلك. هذا يعني قضية أحببنا أن نبدأ بها، وهي قضية اهتمام العلماء بتفسير القرآن، باستنباط المعاني من كتاب الله سبحانه وتعالى. القضية الثانية وهي تعريف التفسير، تعريف الاستنباط. تعريف الاستنباط، قبل أن نبدأ في تعريف الاستنباط، نقول أن أي تعريف ينبغي أن نرجع أولا إلى معناه اللغوي، إلى معناه اللغوي. ومعناه اللغوي من خلاله نفهم معنى الكلمة، ثم بعد ذلك نتحدث عن معناه في الاصطلاح. ما معنى الاستنباط في اللغة؟ أنا أريد أن أعرض لكم عرض الاستنباط في اللغة. الاستنباط في اللغة مأخوذ من النبط، مأخوذ من النبط. ما هو النبط؟ النبط هو أول ما يخرج من البئر من الماء، أول الذي يخرج من البئر، الماء الذي يخرج من البئر، أول ما يخرج من البئر يسمى نبط، نبط الماء. نبط الماء، يعني عندما كانوا يحفرون الآبار قديما، عندما كانوا يحفرون الآبار قديما، كان أول ما يخرج من المياه يسمونه نبط، مأخوذ من النبط. طيب، النبط هو الاستخراج، النبط هو الاستخراج، فالاستنباط في اللغة هو الاستخراج، هو الاستخراج. هل نقتصر فقط على كلمة الاستخراج؟ أو نضيف كلمة أخرى؟ هو استخراج الشيء الخفي. الآن الماء قبل أن يخرج هل كان ظاهرا أو خفيا؟ الماء قبل أن يخرج هل كان ظاهرا أو خفيا؟ كان خفيا. فإذا الاستنباط في اللغة هو الاستخراج، ولكن نقيده نقول استخراج الأمر الخفي، أو الاستخراج والإظهار بعد الخفاء. الاستخراج أو الإظهار بعد الخفاء. في الأصل كان يطلق على المحسوسات أو على المعنويات؟ في أصله كان يطلق على المحسوسات أو المعنويات؟ على المحسوسات، لأن الماء محسوس. الماء في الأصل كان يطلق على المحسوسات، ثم بعد ذلك أطلقه العلماء على استخراج المعنويات. يعني إذا استخرج الإنسان بفكره معنى خفي يقولون له استخرج، يقولون له استنبط. استنبط يعني شخص يفكر في قضية واستخرج أمرا خفيا، يقولون استنبط هذا المعنى، استنبط هذا المعنى. فإذا الاستنباط في اللغة يطلق بمعنى إيش؟ يطلق بمعنى ايش؟ استخراج الامر الخفي. ظاهر لكم العرض؟ ظهر العرض؟ العرض ظاهر ولا؟ طيب تمام. الان نتحدث عن الاستنباط من حيث الاصطلاح. نحن عندما نرى كتاب مؤلف في الاستنباط، ماذا نقصد في الاستنباط؟ عندما نؤلف كتاب، هل نقصد استنباط الآبار والمياه؟ لا، نقصد استخراج معين. نقصد استخراج معين. وبعد سياحة طويلة في معاني الاستنباط عند العلماء، بعد سياحة طويلة في الاستنباط في كلام العلماء، أو معنى الاستنباط في كلام العلماء، نستطيع أن نقول إن الاستنباط هو استخراج ما خفي من القرآن بطريق صحيح، استخراج ما خفي من القرآن بطريق صحيح، أو استخراج ما خفي من النص بطريق صحيح. التعريفان صحيحان. إذا أردنا أن نعمم نقول استخراج ما خفي من النص، وإذا أردنا أن نخصص نقول استخراج ما خفي من القرآن، ما خفي من القرآن. طيب دعونا نأخذ كلمة كلمة. عندما نقول كلمة استخراج، هنا رأينا المعنى اللغوي ولا لا؟ رأينا المعنى اللغوي، استخراج ما يعني استخراج، هذا هو أصل الكلمة اللغوية، استنباط هو الاستخراج. طيب ما خفي، لماذا قلنا استخراج ما؟ ليش ما قلنا استخراج الحكم الخفي؟ لماذا لم نقل استخراج الحكم الخفي؟ لماذا خصصناه أو لماذا ذكرنا كلمة أو حرف ما؟ أحسنتم، نعم أحسنتم، حتى يعم كل ما يستخرج من القرآن الكريم ولا نقتصر على الأحكام. وهذا من الخطأ أننا نخصص دائما الاستنباط، دائما من الخطأ أن نخصص الاستنباط ونقول الاستنباط خاص بالأحكام الفقهية، لا غير صحيح. القرآن الكريم فيه الفقه، فيه العقيدة، فيه التربية، فيه السلوك، وفيه علوم كثيرة جدا، فيه علوم كثيرة جدا. ولذلك إذا قرأنا القرآن بهذا الشمول، بهذا الشمول نستطيع أن نستنبط استنباطات كثيرة من القرآن الكريم، ولا نقتصر فقط على الأحكام الفقهية، لا نقتصر فقط على الأحكام الفقهية. طيب ما خفي، لماذا قلنا خفي؟ لماذا قلنا خفي؟ استخراج ما خفي، أحسنت يا ريهام، ممتاز جدا يا جمانة، أحسنت يا جمانة، كلام رائع. قلنا ما خفي لأن الظاهر ينبغي أن يكون من عمل المفسر، أحسنت يا نادرة، لأن الظاهر هو التفسير. يعني عندما أنا أذكر الأمور الظاهرة هذا هو تفسير القرآن، وأما ما بعد التفسير فيأتي الاستنباط. يعني عندما أقول مثلا قوله تعالى أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، الآن استخراج أن الصلاة واجبة من هذا الأمر، هل يحتاج إلى استنباط وإلى جهد؟ هذا تفسير، هذا تفسير، لأن الأمر هنا للوجوب، والأمر الذي هو للوجوب يدل أن الأمر للوجوب، فإذا يدل هذا على وجوب الصلاة، وهذا تفسير ظاهر واضح المعنى. لكن لو جاءنا شخص وقال، لو جاءنا شخص وقال، لو جاءنا شخص وقال الله عز وجل أمر بالجماعة فقال أقيموا، ما قال أقم، أقيموا، طيب لما قال أقيموا قال الجماعة دل على أن صلاة الجماعة واجبة، هل هذا استنباط ولا تفسير؟ أحسنتم، لأنه ليس هو ظاهر النص، ليس هو ظاهر النص. إذن نتفق على أن ما يدل عليه النص بظاهره هذا تفسير لا يحتاج إلى استنباط، ما يدل عليه النص بظاهره هذا تفسير ولا يسمى استنباطا. بينما يكون ما يكون وراء هذا من المعاني فهذا هو الاستنباط. سيأتي طبعا توضيح الشرح، توضيح هذه القضية في ما سيأتي. طيب، استخراج ما خفي من النص. لماذا قلنا من النص أو من القرآن؟ هذه قضية خطيرة جدا. أحسنت يا عائشة، لأن الاستنباط إذا لم يكن هناك ارتباط بينه وبين القرآن فلا يعد استنباطا من القرآن. يعني لو جاءنا شخص وقال قال الله جل وعلا كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، هذه آية قرآنية سورة الحشر، المفسرون عادة يذكرون تحتها قصة إسرائيلية طويلة، تعرفون القصة الإسرائيلية معروفة، ذكرها ابن كثير وذكرها عدد من العلماء. طيب، لو جاء شخص وقال أنا أستنبط من القرآن الكريم، أنا أستنبط من القرآن الكريم من هذه الآية تحريم خطوات الشيطان، هل هذا استنباط من نفس الآية؟ ولا من القصة؟ هذا من القصة وليس من الآية. ويمكن أن يستنبط من الآية، ولكن يحتاج إلى تأمل وتعمق. نقول إن الشيطان قال له اكفر فلما كفر قال إني بريء منك، عدم اتباع الشيطان، ولكن التسلسل الموجود في الآية أنه أولا أمره بأن يحفظ المرأة عنده، ثم أمره بكذا، ثم أمره بكذا، ثم أشرك، ثم بعد ذلك كفر، وبعدين أمره بالسجود، ثم تخلى عنه. القصة بهذا التسلسل موجودة في التفسير وليست موجودة في القرآن. فإذا نحذر ما بين ربط الاستنباط بالتفسير أو بالقرآن. القرآن لابد أن يكون هناك دلالة لفظية أو قاعدة استنباطية، وسيأتي شرح هذه القضايا، سيأتي شرح هذه القضايا. طيب، إذا عندما نقول من النص ماذا نقصد من النص؟ ماذا نقصد من النص؟ أن يكون بين المعنى المستنبط وبين الآية ارتباط، أن يكون بين المعنى المستنبط وبين الآية إيش؟ ارتباط. الارتباط كيف يكون؟ بطريقين. الارتباط كيف يكون؟ يكون بطريقين. الطريق الأول الدلالات اللفظية التي يذكرها علماء أصول الفقه، وسيأتي الحديث عنها. الدلالات اللفظية التي، لا يوجد صوت، الصوت موجود ولا لا؟ موجود الصوت يا. طيب، الطريق الأول قلنا ارتباط، الارتباط يكون بطريقين. الطريق الأول أن يكون هناك دلالة لفظية ما بين الآية وبين المعنى المستنبط، ارتباط بدلالة لفظية ما بين المعنى وما بين الآية، دلالة لفظية. الطريق الثاني هو القاعدة الاستنباطية، أن يكون هناك قواعد استنباطية، سيأتي توضيح هذه القضايا. وهذا ما أشرنا إليه في التعريف بقولنا بطريق إيش؟ صحيح، بطريق صحيح، لأن الاستنباط الذي يعتد به عند العلماء هو الذي يكون بطريق صحيح، هو الذي يكون بطريق صحيح، لأن هناك من الفرق كما سيأتي الحديث، هناك من الفرق من دخل في الاستنباط واستنبط استنباطات باطلة. هل منهجهم في الاستنباط هو المنهج الذي نريده نحن؟ لا، في الأصل أن التعريفات لا تذكر فيها الطرق. التعريفات عند العلماء في الأصل لا تذكر فيها الطرق، ولكن نحن ذكرنا الطريق، ذكرنا الطريق حتى نبين أهمية الطريق في الاستنباط من القرآن الكريم. سنتي عائشة، من يقول الآن القرآن يفهم باللغة العبرانية مثلا، هل هذا سلك المسلك الصحيح في الاستنباط من القرآن الكريم؟ لا أبدا. وكذلك من يقول أنه يجب أن نفهم القرآن فهما جديدا، وأصحاب شبهة تاريخية النص الذين يقولون إن القرآن يجب أن يفهم في كل عصر بفهم جديد، يعني الصحابة فهموه بطريقة نحن نفهمه بطريقة أخرى، ونغير في معاني القرآن حتى نفهم القرآن فهما جديدا. هؤلاء في الأصل يريدون أن يبعدوا الناس عن القرآن، يريدون أن يبعدوا الناس عن القرآن، ولكن لا يستطيعون أن يقولوا، لا يستطيعون أن يقولوا اتركوا القرآن، لكنهم يستطيعون أن يقولوا نفهم القرآن فهما جديدا. فإذا فهمنا القرآن على غير الفهم السابق، إذا فهمنا القرآن فهما جديدا على غير الفهم السابق، في الحقيقة وصلنا إلى ترك القرآن. الحقيقة وصلنا إلى ترك القرآن، وهذه الشبه ليست جديدة، هذه الشبهة ليست جديدة، قديمة. الباطنية، الفرقة الباطنية التي يدخل فيها غلاة الرافضة وغلاة الصوفية وعدد من الفرق، هؤلاء يفسرون القرآن تفسيرا لا ينقضي منه عجب الإنسان، فيأتون إلى القرآن ويفسرون تفسيرات غير المعاني التي نفهمها نحن. لو اتبعنا كلام هؤلاء تركنا القرآن، تركنا القرآن كما سيأتي. وهناك عدد من الكتاب الآن من يدعو إلى هذه الدعوة، وهذا انقلاب على كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكنهم لا يجرؤون على قولهم اتركوا القرآن. مثل من يأتي إلى البخاري ومسلم اليوم ولا يريدون أن يقولوا للناس اتركوا البخاري ومسلم، ولكن يقولون نريد أن نقرأه قراءة جديدة، هناك بعض الأحاديث ضعيفة نريد أن نصححها ونضعفها في البخاري، لابد أن نعيد قراءة مسلم وقراءة البخاري من جديد. نفس الشبهة، هؤلاء منظمون لهدم الدين وهدم الإسلام والتشكيك فيه، ولكن باسم العلم. باسم إيش؟ العلم. والله سبحانه وتعالى بين أن بعض أهل العلم هم بلاء، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. هؤلاء نحذر من كلامهم، لأنهم لم يعلموا علم الاستنباط ولم يعلموا طريقة العلماء في الاستخراج من القرآن الكريم، وإنما يريدون حرف الناس عن كتاب الله سبحانه وتعالى بهذه الدعاوى الجديدة. وأفضل طريق للرد على هؤلاء أن نتعلم كيف كان العلماء يستنبطون من القرآن الكريم، كيف كان العلماء يستنبطون من القرآن الكريم. طيب، إذن هذا هو تعريف الاستنباط. من يذكر لي تعريف الاستنباط مرة أخرى؟ استخراج ما خفي من القرآن بطريق صحيح، استخراج ما خفي من القرآن بطريق صحيح، أو استخراج ما خفي من النص بطريق صحيح، هذه كلها معاني صحيحة. طيب لو سألنا سؤال ثاني، ما أركان الاستنباط؟ ما أركان الاستنباط؟ طبعا ممكن الاستنباط من السنة، ممكن، بل هو أصل من أصول الشريعة، لا يمكن كما سيأتي، لا يمكن أن ينفصل القرآن عن السنة، وسيأتي معنا هذا الموضوع، ولكن نحن نريد الآن أن نعرف الاستنباط من القرآن الكريم. طيب أركان الاستنباط ما هي؟ المستنبط والمعنى المستنبط والطريق، باقي شيء ثاني، الاستنباط والمستنبط منه والطريق، باقي أربعة ولا ثلاثة؟ هي أربعة، أحسنتم، أربعة، وهي أمامكم الآن: المستنبط، المستنبط والنص، طبعا هذه تصدق على كل استنباط حتى لو من السنة، المستنبط والنص وطريق الاستنباط والمعنى المستنبط، المستنبط والنص وطريق الاستنباط والمعنى المستنبط. المستنبط من هو؟ من هو المستنبط؟ المفسر، العالم، المجتهد، الفقيه، أي إنسان مؤهل للاستنباط. كل من يكون مؤهل للاستنباط يدخل في المستنبط. النص المقصود به هنا من؟ ما المقصود بالنص هنا؟ القرآن أو الآية. طبعا نستطيع أن نستنبط من السنة بدون شك. طريق الاستنباط، ما المقصود بطريق الاستنباط؟ ما المقصود بطريق الاستنباط؟ ذكرنا أي، أحسنت يا أروى، الدلالات اللفظية أو القواعد الاستنباطية، طريقان، الدلالات اللفظية أو القواعد الاستنباطية. ثم المعنى المستنبط، المعنى المستنبط، لماذا لم نقل الحكم المستنبط؟ لماذا لم نقل الحكم المستنبط؟ حتى يشمل كل ما يستنبط من القرآن، سواء كان فقه، سلوك، تربية، عقيدة، إلى آخره. هذه أركان الاستنباط. طيب نأخذ مثال للاستنباط حتى تتضح الأركان. واضح المثال عندكم؟ الشريحة واضحة؟ عندنا النص هنا قول الله سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. جاء الشافعي رحمه الله، الشافعي رحمه الله، هنا المستنبط الشافعي، استخدم طريق وهو مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة يكون المعنى المسكوت عنه مخالف في الحكم للمعنى المنطوق. استنبط استنباطا وهو أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة في الآخرة. كيف استنبط الشافعي هذا الاستنباط من هذه الآية؟ كيف استنبط؟ أي من يذكر لي يعني الكلام اللي يمكن أن يصل من الآية إلى المعنى المستنبط؟ أيوه، لما ذكر الله سبحانه وتعالى عذاب الكافرين بحجب الرؤية. طيب بعدين، أحسنت يا عائشة، هناك محجوبون، إذن يوجد غير محجوبين. المخالفة لما سيطر الكفار بحيث سيحجب عنهم رؤية الله عز وجل. طيب الآن الآية تقول: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لما حجب هؤلاء، لما حجب أعداءه في الغضب، دل على أن أولياءه يرونه في الرضا ولا لا؟ لما حجب أعداءه في الغضب، غضب عليهم فحجبهم عنه، دل على أن الذين لم يغضب عليهم يرونه يوم القيامة. صحيح؟ وهذا مفهوم المخالفة. المنطوق أن الكفار لا يرون الله، عكسه أن المؤمنين يرون الله. لو كان المؤمنون لا يرون الله يوم القيامة، هل يكون هنا للتهديد فائدة؟ لو كان المؤمنون لا يرون الله يوم القيامة، هل يكون للتهديد فائدة؟ يكون الجميع لا يرون الله يوم القيامة. لا يكون هناك فائدة، يعني المؤمنون والكافرون لا يرون الله. طيب ايش فائدة التهديد؟ إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ما فائدة التهديد؟ لا يوجد فائدة. إذا واضح عندنا الآن أركان الاستنباط. النص واضح، والشافعي المستنبط، ومفهوم المخالفة الطريق، وهو دلالة لفظية، والمعنى المستنبط. طيب هناك قاعدة لكل استنباط يجب علينا أن نفهمها ونحفظها، لأننا سنطبق كل ما سيأتي في هذا الموضوع، كل ما سيأتي سنطبقه على هذه القاعدة. قاعدة الاستنباط تقول: هناك نص، وهناك طريق استنباط، وهناك وجه استنباط، وجه دلالة، وهناك المعنى المستنبط. هذه يسمونها قاعدة ايش؟ الاستنباط. قاعدة الاستنباط ايش فيها؟ عندي نص، وعندي طريق استنباط، وعندي وجه استنباط، وجه دلالة، وعندي معنى مستنبط. طيب النص واضح صح؟ النص هو الآية أو السنة أو أي شيء يستنبط منه. النص هو الآية واضحة، والمعنى المستنبط هو النتيجة، واضح ولا لا؟ الأمران واضحان، الأمر الأول والأخير واضحة صح؟ طيب ما الفرق بين طريق الاستنباط وبين وجه الدلالة؟ ما الفرق بين طريق الاستنباط وبين وجه الدلالة؟ ما الفرق بينهما؟ أعطيكم مثال حتى يتضح الأمر. الآن لو فرضنا أن شخص يريد أن يسافر من الرياض إلى مكة. شخص يريد أن يسافر من الرياض إلى مكة. الآن الطريق الذي سيسلكه إذا كان طريق بري، هناك عدة خيارات: إما أن يكون بالنقل، وإما أن يكون بسيارته الخاصة، وإما أن يكون بتاكسي أو غيره. الآن الطريق أليس ثابت لكل الناس يسيرون عليه؟ الطريق ثابت لكل الناس أو لا؟ لكن هو سيستخدم وسيلة خاصة به. هو سيستخدم وسيلة خاصة به. إذن الطريق عام ولا لا؟ الطريق إيش؟ عام للجميع، عام للجميع. كذلك طريق الاستنباط عام، يصلح أن يطبق في جميع الآيات أو في عدد كبير من الآيات. يعني لو جاءنا شخص وقال أنا أستنبط من هذه الآية بمفهوم المخالفة، الطريق هنا هو إيش؟ مفهوم الطريق هنا إيش؟ مفهوم المخالفة. طيب مفهوم المخالفة هل هو خاص بهذه الآية أو نستطيع تطبيقه على عدد كبير من الآيات؟ مفهوم المخالفة هل هو خاص بهذه الآية أو نستطيع تطبيقه على كل الآيات، على عدد كبير من الآيات، على عدد كبير من الآيات؟ نأتي لوجه الدلالة. وجه الدلالة لا، وجه الدلالة خاص بهذه الآية. وجه الدلالة إيش؟ خاص بهذه الآية. كيف خاص بهذه الآية؟ نأخذ المثال السابق. لاحظ طبعا معنى خاص أننا نربط ما بين الطريق وبين هذه الآية بكلام، بنص، نص نقوله نحن، بكلام نثري نقوله نحن، نربط ما بين الطريق وما بين الآية. لاحظوا المثال السابق، المثال السابق: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذه الآية. الطريق هنا إيش؟ مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة هل يختص بهذه الآية أو نستطيع تطبيقه على عدد من الآيات؟ عام، يصلح على كثير من الآيات. لاحظوا في وجه الدلالة، وجه الدلالة قال لما حجب أعداءه تجلى لأوليائه حتى رأوا. لما حجب أعداءه تجلى لأوليائه حتى رأوا. هذه الجملة هل هي خاصة بهذه الآية أو تصلح لآيات كثيرة؟ خاصة بهذه الآية. الآن وضح الفرق ما بين الطريق وبين وجه الدلالة. واضح؟ طيب ممتاز، جميل. إذن الطريق هو الدلالة سواء لفظية أو قاعدة استنباطية، مفهوم موافقة، مفهوم مخالفة، دلالة عموم، دلالة خصوص، دلالة إطلاق، دلالة تقييد إلى آخره. ولكن وجه الدلالة لابد حتى يكون المعنى صحيح أن نذكر وجه الدلالة. ووجه الدلالة نلاحظ هي التي تربط ما بين الآية وبين المعنى. لاحظ نصل من خلال الآية إلى المعنى بكلام نحن نذكره، بكلام نحن نذكره. نقول لما حجب أعداءه تجلى لأوليائه، هذا كلام نحن نذكره لنربط ما بين الآية وما بين المعنى. ولا بد نتمرن على هذا الشيء، لا بد نتمرن على هذا الأمر. يعني أذكر أمثلة كثيرة إن شاء الله في المحاضرات القادمة، وتذكرون أنتم وجه الدلالة. طيب نريد الآن أن نعرف الفرق ما بين التفسير والتدبر والاستنباط. التفسير والتدبر والاستنباط، ما الفرق بين هذه الثلاث مصطلحات؟ يلا أسمع منكم ثم أبين الفرق. التفسير يخص المعاني الظاهرة، والاستنباط طيب ايش كمان؟ عندنا ثلاث مصطلحات، عندنا التفسير، وعندنا الاستنباط، وعندنا التدبر. واضح الشاشة أمامكم؟ الشاشة واضحة ولا لا؟ الشاشة واضحة؟ طيب تمام. أنا كتبت الثلاث الكلمات، التفسير طبعا شرحت التفسير هو في اللغة البيان أو الكشف، وفي الاصطلاح، هناك خلاف بين العلماء في تفسيره الاصطلاحي. بعضهم يقول إنه يختص بالبيان، بيان المعاني فقط، ولا ينتقل إلى ما بعد ذلك، يعني هو يوضح المعاني، يوضح كلام الله سبحانه وتعالى. التدبر، في اللغة هو التأمل، التدبر في اللغة هو التأمل، وفي الاصطلاح هو تأمل القرآن بقصد الاعتبار والاتعاظ والاستبصار، تأمل القرآن بقصد الاتعاظ والاعتبار والاستبصار. لاحظوا، التفسير، المدخل الذي ندخل، لو اعتبرنا أن التفسير باب، ما له مفتاح، ما المفتاح الذي يدخلنا إلى التفسير؟ ما المفتاح؟ أحسنتي، ما شاء الله، حافظين هذا الفرق. ما معنى؟ جيد، ما أعرف ليش ما هي ظاهرة الميم. ظاهرة عندكم الميم ولا لا؟ الميم ظاهرة عندي. إذا أردنا أن نعرف هل نحن نتكلم عن التفسير، نقول ما معنى كذا، طيب، ما معنى قوله تعالى والنجم إذا هوى؟ هل هذا تفسير؟ نسأل عن تفسير نحن، أو نسأل عن الاستنباط لما أقول ما، معنى؟ جميل. طيب، الاستنباط مفتاحه ماذا أستخرج من الآية، من حكم؟ ماذا أستخرج من الآية؟ من حكم أو فائدة أو أي معنى مستنبط؟ طيب، التدبر ايش مفتاحه؟ احسنت يا عائشة، ما شاء الله. ما اثر هذه الآية علي؟ جميل، ما هو اثرها؟ كيف اعمل بها؟ هل طبقت الآية أو لا؟ هذا هو معنى هذا الموضوع. طيب، لحظة لو سمحت، طيب، هذه ثلاث الأمور، هذه الثلاث الأمور هي هذه الثلاث الأمور هي التي يجب أن نفرق بينها حتى يكون عندي تفريق واضح بين هذه الثلاث المصطلحات، تفريق واضح بين هذه الثلاث المصطلحات. طيب، الآن أنا عندي تفسير وعندي استنباط وعندي تدبر. هناك علاقة مهمة جدا أيضا لابد أن نفهمها، وهي أن الأصل في هذه الأمور كلها هو التفسير. أن الأصل في هذه الأمور كلها هو إيش؟ التفسير. الأصل هو التفسير. الأصل هو إيش؟ التفسير. التفسير ننطلق منه للاستنباط والتدبر. التفسير ننطلق منه للاستنباط والتدبر. فإذا بدأنا نبدأ بالتفسير ونفهم كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم نتأمل في المعاني، ثم نتأمل في المعاني، إذا كان تأملنا بقصد استخراج الأحكام من النصوص، نكون نريد ماذا؟ إذا كنا فسرنا القرآن ثم تأملنا في القرآن لأجل استخراج الفوائد والأحكام والعبر من القرآن، هنا نكون إيش؟ استنباط. وإذا لا استنباط، إذا كنا تأملنا في القرآن بقصد استخراج الأحكام هذا استنباط، وأما إذا كنا تأملنا في القرآن بقصد بيان أثره علينا ونقول هل نحن تأثرنا بالقرآن، هل نحن فهمنا القرآن، هل نحن عملنا بالقرآن، هنا نكون إيش؟ تدبر. تدبر. يعني مثلا لما أقول في قوله تعالى فسقى لهما ثم تولى إلى الظل قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، إذا قلت ما معنى قوله من خير فقير، ما معنى؟ هذا ايش؟ تفسير. طيب، واذا قلت يستنبط، واذا قلت ناخذ من هذه الايه، ناخذ من هذه الايه وجوب او الحث على المبادره لخدمه الناس، الحث على المبادره او الحث على خدمه الناس والمبادره الى ذلك، هذا ايش؟ استنباط أخذناه من فعل يوسف، من فعل موسى عليه السلام، من فعل موسى عليه السلام. طيب، لو قلت أنا كيف سبحان الله، كيف موسى عليه السلام صبر على هذا الأذى وهاجر وجلس في بلد بعيد عن بلده ومع ذلك بقي صابرا، كيف أنا لا أصبر على البلاء مثل ما يصبر الأنبياء، هذا إيش؟ هذا استنباط ولا تدبر ولا تفسير؟ هذا التدبر. أثره على نفسي أنا تدبر. أنا أقول أنا كيف يعني موقفي من مو إذا كان موسى عليه السلام فعل هذا الفعل وصبر وجلس في بلد غريب وبادر إلى الخيرات، أنا لماذا لا أصبر على البلاء؟ لماذا لا أبادر مثل موسى؟ أنا أتكلم مع نفسي. التدبر يا أخوات هو في الأصل حديث الإنسان مع نفسه، حديث الإنسان مع نفسه، يسأل نفسه هل أثرت هذه الآية فيه أو لا؟ كيف أنا أقتدي بموسى؟ كيف أعمل بهذا القرآن؟ ما هو أثر هذا القرآن؟ هذا هو التدبر، ليس التدبر أنني أجلس وأكتب كلمات وألقيها على الناس، هذا تفسير. أو استنباط، هذا تفسير أو استنباط. أما التدبر فأنا أتحدث مع نفسي، أتحدث مع نفسي. طيب، أريد منكم أن تسألوا نفسكم أسئلة الآن أمامي، أسئلة تدبرية، أسئلة تدبرية. كيف؟ من هذه الآية، نعم ثم فسق لهما ثم تولى إلى الظل، قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، هل أحمد الله على ما أعطاني؟ هل أنا دائما أفتقر إلى الله؟ هل أنا أدعو وقت الحاجة؟ هل أنا سباق للخير؟ ممتاز. آخر مرة ساعدت غيري متى؟ عندما أعطي خيري هل أنا أمن؟ هل أقتدي بموسى؟ هل أصبر على المرض؟ هل أستشعر الافتقار إلى الله؟ ممتاز جدا. إذن يا أخوات لاحظوا التدبر، لا نخرج إلى أننا نريد أن نستنبط ونعطي الناس فوائد. أصل التدبر أن نتعامل نحن مع أنفسنا ونسأل أنفسنا هل فعلا استفدنا من الآية أو لا. طيب، لما أريد أسئلة أخرى، أسئلة أخرى للاستنباط كيف من هذه الآية، أسئلة أخرى للاستنباط من هذه الآية. فاطمة، هل الاستنتاج والاستخراج من أدقات مرادفات للاستنباط؟ الاستخراج هو معنى الاستنباط اللغوي، والاستنتاج لا، الاستنتاج كلمة يعني معاصرة ليست مصطلح علمي. الاستنباط حكم مساعدة الضعيف، لماذا موسى تولى إلى الظل؟ عدم تعرض الفتاتين لعدم قضاء قضاء حاجتهم. السؤال أسئلة استنباطية، أسأل من هذه الآية أسئلة استنباطية. أقول مثلا ماذا أستخرج من مبادرة موسى عليه السلام لسقي المرأتين؟ ماذا أستخرج من دعاء موسى ربه؟ مثلا أقول أنه مما نستنبطه أن الإنسان يخلو بنفسه ويدعو الله عز وجل في وقت المحن. اثنين، جواز الاستعانة بذكر الحال، جواز التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بذكر الحال، لأن موسى هنا لم يدعو ربه دعاء مباشرة. لاحظوا موسى، هل دعا قال يا رب افعل كذا وكذا؟ لا، قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فقط ذكر حاله. فإذا يجوز التوسل بذكر الحال. الآن نحن جالسين نذكر استنباطات، أيضا نقول في هذه الآية أنه لم يتحدث مع المرأتين وإنما سقى لهما فقط، أن موسى عليه السلام استخدم قوته فيما يصلح، فيما يكون في فائدة للناس، وهكذا. هذه استنباطات نأخذها من فعل موسى، نحلل فعل موسى ماذا فعل موسى، نحلل فعل موسى ماذا فعل موسى، ونأخذ نقتدي به في القرآن الكريم. جميل. هذا الفرق بين التفسير والاستنباط والتدبر، واضح الفرق؟ واضح الفرق؟ واضح؟ طيب أعطيكم مثال حتى نطبق عليه قاعدة الاستنباط. قاعدة الاستنباط ثم إن شاء الله المحاضرات القادمة يكون فيها أمثلة كثيرة جدا. نحن اليوم فقط يعني لأجل توضيح المفهوم، توضيح مفهوم الاستنباط. يقول الله عز وجل: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. من الآية تتحدث عن من؟ الآية تتحدث عن مين؟ عن يوسف عليه السلام. طيب العلماء يقولون، أذكر لكم قول السعدي وأنتم تذكرون لي وجه الاستنباط. يقول السعدي يعني في هذه الآية: جواز إخبار الإنسان بما يجد. جواز إخبار الإنسان بما يجد. أعيد الآية: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. قال: جواز إخبار الإنسان بما يجد وما هو فيه من مرض أو فقر أو غيرهما على غير وجه التسخط. على غير وجه التسخط. أول شيء، من يشرح لي ما المعنى الذي استنبطه السعدي؟ إيش المعنى الذي استنبطه السعدي؟ ما الفائدة التي قالها السعدي؟ جواز الاستعانة بإنسان حي حاضر قادر. هو قبل ذلك، قبل ال... آه ممتاز يا ندى. الشكوى من غير تسخط. إخبار، أحسنت يا أمل. أن يخبر الإنسان بحاله على غير وجه التسخط. يعني لو جاء شخص وجلس مع شخص مريض، من شخص مريض، قال له: كيف حالك؟ قال: والله أنا تعبان اليوم ومريض. هل هذا جائز أو لا؟ جائز أو لا؟ جائز، جائز إذا أخبر. لكن إذا كان بتسخط، إذا كان بتسخط لا يجوز. كيف بتسخط؟ يعني أن يقول مثلا: لماذا أنا من الناس الذي يصيبني المرض؟ لماذا الله عز وجل يفعل بي كذا؟ لماذا اختار الله عز وجل المرض لي أنا فقط؟ هنا لا يجوز، هنا لا يجوز، هنا لا يجوز. وأما مجرد الإخبار جائز. لو شخص ذهب عند مثلا فتاة ذهبت لوالدتها وتحدثت معها، قالت: كيفك اليوم؟ قالت: والله أني تعبانة شوي، حاسة بمرض، حاسة بصداع. طيب هل هذا جائز ولا لا؟ الإخبار فقط. جائز. أو شخص قال له شخص: كيف حالك؟ قال: أنا الآن مديون، تعبان، عندي كذا. هذا جائز أيضا. ولكن لا يتسخط، لا يكون المقصود التسخط على قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. السؤال ليس هنا، السؤال الذي أريدكم أن تجاوبون عليه: كيف استنبط السعدي هذا المعنى من هذه الآية؟ الآن يوسف يقول، أو الآية في قصة يوسف تقول: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. أحسنتم، أحسنتم، جميل. أن إخوة يوسف شكوا حالهم، صح ولا لا؟ شكوا حالهم، قالوا: فنستنبط من هذا الفعل في القرآن أن يوسف عليه السلام أقرهم عليه وما أنكر عليهم هذا الفعل، ما أنكر عليهم هذا الفعل، مما يدل على جوازه، مما يدل على جوازه، وأنه يجوز للإنسان أن يذكر حاله على غير وجه التسخط، على غير إيش؟ وجه التسخط. واضح؟ واضح؟ طيب نعيد، ماذا أخذنا اليوم في المحاضرة؟ ما هي العناصر التي أخذناها في المحاضرة اليوم في موضوع الاستنباط؟ ما هي الأمور التي أخذناها؟ أخذنا إيش؟ أول شيء أخذنا، لا قبل معنى الاستنباط، أخذنا أهمية الاستنباط. طيب بعدها اثنين، أبرز العلماء الذين عنوا بالاستنباط. جيد. أيضا أخذنا إيش؟ أبرز الكتب في الاستنباط. بعدها تعريف الاستنباط لغة واصطلاحا. جيد. بعده ايش اخذنا؟ أركان الاستنباط. ممتاز. أخذنا أركان الاستنباط، جميل. بعدها قاعدة الاستنباط، جميل. أيضا الفرق بين التفسير والاستنباط والتدبر. الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية للطوفي. الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية للطوفي في 3 مجلدات. ثم أخذنا أمثلة تطبيقية. جيد. طيب هل هذا واضح كله اللي أخذناه اليوم؟ واضح؟ طيب أمامنا، هل في كتاب نرجع إليه؟ نعم، يوجد كتاب اسمه منهج الاستنباط من القرآن الكريم. الكتاب اسمه منهج الاستنباط من القرآن الكريم، المؤلف فهد الوهبي، موجود في المكتبات، وأعتقد حتى في الإنترنت موجود، وفي موقعه موجود. منهج الاستنباط، أحسنت يا فاطمة، من القرآن الكريم. جميل. طيب ناخذ منكم أسئلة الآن، إذا يوجد عندكم أي سؤال تفضلوا. في أي سؤال؟ هناك بعض الناس كل كلامهم تشكي، صحيح هذا خطأ. التشكي خطأ جدا، يعني الإنسان أركان الاستنباط باختصار النص والمستنبط وطريق الاستنباط والمعنى المستنبط، أربعة. المستنبط والنص وطريق الاستنباط والمعنى المستنبط، أربعة. المستنبط والنص وطريق الاستنباط والمعنى المستنبط. المعنى المستنبط. هل سيكون لهذا اللقاء تسجيل؟ نعم، مسجل وسيبث أعتقد في اليوتيوب. هل نفهم من حديثك أن التدبر، أن الغاية في التدبرية الموجودة هي استنباط وليس الدبر؟ التدبر إذا أحيانا يكتب من باب أن يكتب الإنسان يعني تأملات للعمل لنفسه، هذا ممكن يكون تدبر، ولكن ليس المقصود من التدبر في الأصل أن نستخرج أحكام وفوائد ومعاني، لأن التدبر في دورة أخرى شرحت هذا الموضوع، أن التدبر أمر الله عز وجل به حتى الكفار، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. لا يمكن أن يكون المقصود أن الله عز وجل يأمر هؤلاء الكفرة أن يستخرجوا أحكام من القرآن الكريم، وإنما المقصود أن هم يستفيدوا من القرآن، يقرأوا القرآن، يتأثروا بالقرآن، يؤمنوا، يتدرجوا في مراتب الكمال، هذا هو المقصود. قاعدة المخالفة، هل يمكن لكل أحد الاستنباط؟ نعم، لمن يكون عالم بها وعنده آلية وشروط الاستنباط مكتملة، سيأتي الحديث عن هذا الموضوع. ماذا نطلق على ما ينشر في السادسة إذا كان تدبر حديث من نفسه؟ لا يعني يا رحمة، نحن لا نقصد أنه ما يكتب مرة، لكن نقول ليس المقصود في الأصل في التدبر أنني أكتب فوائد وأبثها للناس. المقصود الأصلي أنني أنا أتغير. قد أكتب هذا الشيء، العلماء لو نلاحظ الآن كتب العلماء السابقين هل يوجد فيها تدبرات كثيرة؟ لا، قليلة جدا. لماذا؟ لأنه كان التدبر أن الإنسان يكتب شيء لنفسه، أن يكتب شيء يعني يتأمل شيء يتأثر به فيكتبه حتى يستفيد هو ويستفيد غيره. وليس المقصود أنني أنا أجلس مع القرآن لأحضر وأكتب للناس، لا، التدبر حتى أستفيد أنا، وقد أكتب هذه الفائدة لأجل أن أتغير أنا ويتغير نفسي ويتغير غيري. هل الاستنباط يستلزم تفسير النص؟ طبعا بدون شك الاستنباط ينبني على التفسير، وسيأتي الحديث في هذا مفصلا. أجد خلط بين طريقة الاستنباط ودلالة الاستنباط، سنوضحها إن شاء الله في أمثلة كثيرة يا إيمان. استنباط يكون لأهل العلم وتدبر يكون للجميع، صحيح، بس بشرط أن يكون هناك قراءة للتفسير. هناك دروس كثيرة تسمى تدبر، عندما نستمع نجد التفسير وفوائد ليس حديثا مع النفس. أحسنت، هذا كلام صحيح. التدبر هو الثمرة العلمية، يعني الثمرة العلمية هي ثمرة التدبر، ثمرة التدبر. الباطنية والفرق الضالة أخطأوا في التفسير وترتب عليه خطأ في الاستنباط، صحيح، وسيأتي شرحه. أسلوب المخالفة ممكن تعيده؟ ممكن إن شاء الله، سأذكره بطريق خاص يا هناء، سأذكره في قاعدة، في مثال خاص وفي درس خاص إن شاء الله. طريق الاستنباط، طريق المخالفة له درس خاص إن شاء الله. إذا حضرت لأفيد الطالبات، هذه تصير فوائد تربوية واستنباطات، لكن الحديث في التدبر لعله إن شاء الله يتيسر يوم نشرح لكم التدبر. إذا قدمت درس لبعض الآيات لا أقول تدبر بل أقول تفسير، لا، إحنا ممكن نسميه جلسة تدبرية أو تفسير تدبري، ولكن طريقة الكلام أننا نوجه الكلام إلى أنفسنا. لما نجلس الآن لما نجلس الآن نتحدث في آية معينة ونوجهها إلى أنفسنا كيف نتغير، هذا هو التدبر. طريقة التدبر تختلف عن طريقة الاستنباط. هذا يعني يحتاج إلى، إذا رأيتم إن شاء الله نعمل لقاء خاص لهذا الموضوع ونذكر أمثلة كثيرة. أبسط طريقة للاستنباط أن نفهم الدلالات ثم نطبق عليها، نفهم الدلالات ونطبق عليها. هل هناك مرجع؟ نعم، مرجع هو منهج الاستنباط من القرآن الكريم، كتاب موجود، يعني ممكن الأخوات يرسلوا لكم عنوانه أو صفحة الغلاف أو الرابط. باقي دقيقة واحدة، في أي سؤال؟ إعادة الكتب المخصصة للاستنباط، الإكليل في استنباط التنزيل السيوطي، الإشارات الإلهية للمباحث الأصولية للطوفي، نكت القرآن للقصاب، جواهر الأفكار لابن بدران، والفوائد مستمرة من سورة يوسف للشيخ عبد الرحمن السعدي. التدبر أصحح الخطأ اللي عندي. نعم صحيح يا ليلى، تقارنين القرآن بنفسك، كيف، هل عملت به أو لا؟ طيب انتهى الوقت، أسأل الله عز وجل. هذا موقع خلود، وضعت الموقع وفيه رابط الكتاب. يلا إن شاء الله نلتقي غدا في الدرس الثاني. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيما ذكر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.